بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. كتاب العلم، باب فضل العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد هنا المقصود به الغبطة، ولا حسد أي لا، هنا حسد اسم لا النافية، ففي محذوف خبر لا النافية محذوف، وتقديره أي لا حسد محمود إلا في اثنتين. إيه هم بقى الأمرين اللي ينفع فيهم الحسد؟ ولكن ليس الحسد اللي هو ناتج عن خبث النفس وتمني زوال النعمة من الغير، بل الحسد المقصود به هنا: أتمنى أن أكون مثل هذا الرجل. رجل آتاه الله إيه؟ مالا. فرجل ربنا اداله مال فسلطه على هلكته في الحق، يعني تعبير بالهلكة، يعني مش فقط بس بينفق، لا ده بيهلك المال يعني. والإهلاك هو أن يعني إيه يستنفذ كل ما في طاقته من أجل أن ينفق هذا المال في الحق، في رضا الله عز وجل. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلم. المقصود بالحكمة هنا العلم، والحكمة أساسا معناها قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ولا يستطيع الإنسان أن يقول ما ينبغي قوله أو يقضي بما ينبغي قوله أو يفتي أو إلا إذا كان عنده علم. فالإنسان الذي بلا علم لا يستطيع أن يتكلم بما ينبغي في كل قضية، في صلح، في حل مشكلات، في قضاء، في تعليم، في قرآن، في كل الأمور. فالمقصود بالحكمة هنا أيضا العلم، يقضي بها أي يقضي بها بين الناس، ويقضي بها بمعاملاته ويعلمها للناس. يعني إنسان يتمنى أن يكون عنده مال عشان ينفقه في الحق، ويتمنى أن هو يكون عنده علم يعني يتعلم ويرفع عن نفسه الجهل ويرزق به الحكمة ويعلم هذا العلم للناس. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الوحي مثل الغيث اللي هو المطر الذي يغيث الناس ويحيي قلوبهم، كما يحيي المطر، كما يحيي المطر الأرض الميتة. فما أنزل ما بعث الله عز وجل به نبيه من القرآن والوحي والسنة، مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كان منها أجادب أمسكت الماء ونفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. المقصود بالحديث هو حديث عظيم في فضل العلم والوحي بشكل عام. وأصل العلم هو أن يفقه الإنسان ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله من الهدى من العلم به من العلم ومن هدى العلم كمثل غيث. الغيث هذا الذي أنزل قد يصيب أرضا طيبة تقبل الماء، يعني تشرب الماء، إذا شربت الماء أنبتت الكلأ والعشب. والكلأ هو العشب الجاف، والعشب اللي هو العشب الرطب، يعني الفرق بين الكلأ والعشب هو فرق بين نوع رطب ونوع ايه يابس. هناك بعض الاعشاب تكون جافه، اي انبتت كل انواع العشب، فالحيوانات تاكل هذا وهذا، ونحن نتغذى على بعض الاعشاب ونتغذى على الحيوانات التي تتغذى على الاعشاب. فشبه بذلك ان هذه الارض ارض طيبه بما طيبها انها قبلت الماء، اي مثل قلب المؤمن الذي يقبل الوحي فينبت فيه العلم والايمان والتقوى فينفع نفسه وينفع الناس. هذه الطائفه الاولى. والطائفه الثانيه، يبقى الطائفه الاولى هو من علم وعلم، تعلم في نفسه وعمل به وعلمه لغيره فانتفع هو ونفع غيره. وكان منها أجادب. إيه هي الأجادب؟ الأجادب هي التي أمسكت الماء. أرض صلبة، أرض إيه؟ صلبة، أمسكت الماء، ما شربتش الماء. عفواً، أرض يعني أجادب اللي هي صلبة، ما شربتش الماء بسرعة، بس ما تنبتش كلأ وعشب. ما انبتتش كلا وايه وعشب. طب هي لما مسكت الماء يعني حفظت الماء، قدر ان احنا نشرب منها ونزرع منها، ناخد منها المية ونروي. ده النوع التاني. ده النوع التاني ده هو عماله، هو علم العلم ولكن لم يعلمه للناس، ماشي. وهو ده مثل من لم يرفع بذلك رأسه، يعني هو تعلم وحفظ العلم لكنه لم ينفع به الناس، تمام، أو لم ينتفع به هو، هو فقط كان وعاء للعلم فبلغه لغيره فانتفع غيره وهو لم ينتفع به، أو لم يعني يستفيد من هذا العلم الذي رزقه الله إياه. وأصاب طائفة أخرى، إنما هي إيه؟ قيعان. في قول الله عز وجل فيذرها قاعا صفصفا. الأرض القيعان هي التي أرض ملساء. أرض إيه؟ أرض ملساء، لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، يعني الماء تيجي عليها وتجي، أرض صخرية، فلا منها مسكت الماء وحفظته وانتفعنا به ولا منها أنبتت الكلى، فده لم يرفع يعني لم يقبل هدى الله عز وجل، لم ينتفع هو في نفسه ولم يمسك العلم ويعلمه لغيره، هذا معرض عن كتاب الله عز وجل، تمام. فيعني نرجو أن نكون من أصحاب الأرض إيه؟ الأرض الطيبة، الأرض الإيه؟ الأرض الطيبة التي تمسك الإيه؟ الماء وتنبت الكلأ والعشب. هذا فيه حث على تعلم العلم وتعليمه للغير، وتعلم العلم ليس من باب الطرف، وتعلم العلم من باب العمل به، فتتعلم وتعمل بما تتعلم وتعلم غيرك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هو مثل يضرب به عند العرب، يضرب به في، هو نوع من الإبل، كانت أنفس الإبل عند العرب، وكان العربي لا يتمنى غيرها، فضرب هنا المثل معناه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أي خير لك من أي شيء آخر، لأنه قال خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هي أنفس شيء عند العرب، هذا خير منها، خير منها عند ربك سبحانه وتعالى، خير منها أجرا وثوابا. وعن عبد الله، طب كيف يهدي الله بك رجلا وأنت لا تتعلم، وأنت لا تعلم، كيف تنصح غيرك إذا لم تكن عالما عاملا بما تقول، كيف توصل الحق للناس، كيف تعلم الناس، كيف تفقه الناس، كيف تحكم بين الناس وتقضي بين الناس، كيف يهدي الله بك، كيف تعرض الإسلام على رجل، كيف تعرض الإسلام على غيرك، كيف تعرض الهدى والدعوة على غيرك، كيف تنصحين أختك، كيف وأنت لا تعلمين بما تنصحين. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة تأتي، والبصيرة والحكمة تأتي بالإيه؟ من علم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هو حديث متواتر لفظا ومعنى، ومن أثبت الأحاديث، يعني لا ينكره إلا مجنون أو سفيه، تمام؟ فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذبا على أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يعني من يقول قال رسول الله وهو يعلم أنه كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فلينتظر مقعده في النار عياذا بالله. طيب، وقال بلغوا عني ولو آية، معنى الحديث بلغوا عني ولو آية، يعني هتبلغ آية أو حديثا، ولكن إياك وأن تبلغ أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك من ذلك. طيب، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، التحديث عن بني إسرائيل ما موضعه هنا في الحديث؟ موضعه أنك تكذب على النبي متعمد تدخل النار، ولا تكذب عن بني إسرائيل أيضا، ولكن ليس مرادا المقصود بها الروايات والقصص التي كانت ترويها بنو إسرائيل، فبعض الأمور التي كانت في حياة الأنبياء السابقين على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا الصلوات والسلام، تمام؟ طيب، إذا حدثنا عن بني إسرائيل، إذا كان ما نحدث به عنهم فيه ما يصادم لديننا وما جاء في ديننا يخالفه، فلا نحدث بذلك. إن كنا نعلم كذب ما قالوه أو مخالفة ما قالوه لديننا. طيب، أمور لا ينبني عليها عبادات، ولكن هي من قبيل القصص والحكايات كحكايات الأنبياء وغير ذلك، لا لا، ولا فيها ما يعاب على الأنبياء ولا ما كذب به اليهود الملاعين على الأنبياء وغير ذلك، فهذا لا نحدث به عن بني إسرائيل. مقصود به حدث ولا حرج، أي لا حرج إن لم تستطيع في التثبت التام منه، بعكس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبت، تمام؟ يعني مش كل الإسرائيليات هي أمور خاطئة، الإسرائيليات هي منها ما يوافق ديننا، فهذا صحيح، مش صحيح لأنه إسرائيليات، صحيح لأنه في ديننا ما يؤيد صحته. وهناك ما هو كذب، هذا لا يحل روايته، وهناك ما هو لا نعلم كذبه من صدقه، فهذا نرويه ولا نحكم به بشيء، ولا نبني عليه أحكام، إذا كان ظاهره لا يعارض الدين ولا يوجد ما يخالفه في دينه. كمان مثلا نقول عاش سيدنا أيوب كم سنة، مثلا كانت له مثلا كذا من الصفات التي يعني يمدح بها ولا يذم، فأنا إشكال في روايات مثل هذه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني كلما تمشي بطريق تسلك فيه العلم يسهل الله عز وجل عليك طريقا، يعني تنال منه الثواب والأجر الذي به تدخل الجنة. هذا معنى الأمر، أي يعودك الله عز وجل ويرزقك. ثواني أوصل الشحن بس. يعودك الله عز وجل ويرزقك ببذلك في هذا الطريق، أن يعني يسهل لك طريقا تكسب منه حسنات وترتفع به درجات في الجنة. هذا معنى الايه الحديث. وأصلا طريق العلم في حد ذاته هو طريق إلى الجنة، لأنك تجلس في مجالس تحفها الملائكة تغشاها الرحمة، ويذكر الله عز وجل أصحابه في من عنده أصحاب هذا المجلس كما هو معلوم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي الحديث لفتة جيدة جدا، من دعا، والدعوة يا جماعة هي الدعوة في أصلها أدعوك إلى شيء حسن، أدعوك إلى وليمة، أدعوك إلى حفل، أدعوك إلى كذا، فأنا أدعوك إلى هدى من الله عز وجل. لا يكن همك الشاغل هو أن تقيم الحج على المخالف. يأتي إنسان أو تأتي أخت، تأتي رجل، تأتي امرأة تدعو أختها، يبقى كل همها إن هي إيه؟ تقيم الحجة على المخالف. أنا أبرأت ذمتي أمام الله، أنا عملت اللي عليا، بس هو مش ده الأصل، ده في الآخر خالص. إذا لم أستطع فأنا أفعل ما في وسعي، لكن الأصل إن أنا بدعو إلى هدى، دعوة وأمري في هداية، فهذا معناه ومبناه على المودة والرحمة والتلطف وحب الخير للغير والشفقة عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا هو الأصل في الدعوة. يبقى أنا بدعو إلى هدى، مش عابس الوجه وقايم بقيم الحجة على المخالفين. نفرق بين الدعوة وجدال أصحاب البدع، أصحاب الخرافات. أصحاب البدع والخرافات أيضا نكون مشركين عليه، لكن إذا كنت مثلا أناقش جاحد يطعن في دين الله عز وجل، هذا قد نشتد عليه في الدعوة ونغلظ عليه في القول، لأنه أساسا معاند. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد في الحديث: علم ينتفع، تترك علما لغيرك فأنت تترك حسنات جارية. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلم. وما والاه أي طاعة الله عز وجل. الدنيا ملعونة أي الدنيا فيها كثير من أسباب لعن التي تلعن بها. الدنيا مملوءة بالمعاصي، مملوءة بالشهوات والفتن. طيب، أغلب ما فيها ملعون، كل ما فيها ملعون إلا ذكر الله وما والاه، ذكر الله عز وجل وما والاه من الطاعات، أي وما هو في طاعة الله. طيب، وما والاه تقتضي العلم، يعني طاعة الله عز وجل اللي هي ما والاه تقتضي العلم، فلماذا أفرض العلم هنا وعالما ومتعلما؟ يعني لماذا عطف الخاص على العام؟ الأصل الخاص داخل في العام. العطف هنا لبيان المكان والحث على أهمية هذه النقطة دون باقي النقاط، دون باقي أمور الطاعة. فننتبه لهذه اللفتة في الحديث. قال: إلا ذكر الله وما والاه من الطاعة. فهنا ذكر الذكر، ثم عطف عليه بالإجمال، ثم عطف على المجمل على الكل بالجزئي. عطف عليه بالإيه؟ على بعدما ذكر أمرا عاما خصص وأخرج منه لبيان أهمية هذه النقطة، هي نقطة الإيه؟ العلم والتعلم، عالم ومتعلم. فالعالم يعلم غيره، والمتعلم يتعلم من غيره. مجالس العلم ومجالس الذكر هذه إيه؟ أفضل ما في هذه الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. حسنات في سبيل الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. والحديث قال الترمذي أنه حسن، الحديث فيه خلاف في صحته، ولكن معناه طيب: لن يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاء الجنة. يعني أصل المؤمن أن يستمر طول حياته ساعي في الخير لا يشبع منه. من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. يعني يبقى عندك دايما شراهة في العلم. أنت المؤمن ما يشبعش، ما يريحش، مرش كفاية بقى أنا كده عملت شوية حسنات النهاردة حلوين. لا، لن تشبع حتى يكون منتهاك الجنة. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، النملة في جحرها وحتى الحوت والسمك، لا يصلون على معلم الناس الخير. يبقى فضل العالم على العابد، العالم أفضل من العابد. ليه؟ العابد مجتهد في نفسه وبينفع نفسه، لكن نفعه الغير قليل، لأنه ما عندوش علم يعلمه الغير. أما العالم فنفعه متعدي، نفعه لنفسه ونفعه لغيره. فقال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل النبي على أدنى واحد في الصحابة. الفرق شاسع بين أي إنسان والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها، حتى الحوت السمك في المية، لا يصلون على معلم الناس الخير. الصلاة هنا دعاء لهم، يصلون على معلم الناس الخير، أي يصلون على من يعلم الناس الخير، أي يدعون له، يدعون له. فأنت إذا كنت في مجلس تعليم فالملائكة والنمل ويعني وما في البحار كلها، كل المخلوقات إيه؟ تصلي عليك، أي تدعو لك بالإيه؟ الرحمة والمغفرة، وتسأل الله عز وجل لك الرحمة والمغفرة. طب كيف تكون معلم للخير وأنت جاهل؟ لن تكون معلما إلا أن تكون عالم أو طالب علم، تطلب العلم وما تفهمه وتفقهه وتتعلمه علمه لغيرك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا لا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الملائكة تضع أجنحتها لطلب العلم رضا بما يصنع، أي الملائكة يعني تضع أجنحتها، يعني تكف أجنحتها. الوضع هنا اللي هو الكف، الملائكة بتطير لها أجنحة، يعني أجنحة تطير بها تحرك بها. طيب، فإذا سمعت مجلس العلم تضع أجنحتها وتنزل تستمع إلى طالب العلم، فالملائكة بتنزل تسمع المجلس، تسمع مجلس العلم. يعني إحنا الآن في مجلس علم، نحسب أن الملائكة الآن تستمع إلينا، وضعت أجنحتها تستمع لمجلس العلم. وإن العالم، وبتعمل ده ليه؟ الرضا بما يصنع، والملائكة مجبورون على الطاعة فلا يرضون إلا بطاعة. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. طيب، وفضل العالم على العابد ففضل القمر على سائر الايه؟ على سائر الكواكب. القمر طبعا هو مضيء، القمر نفع الغير ايضا. طيب، العلماء ورثوا ايه؟ العلماء ورثوا الانبياء، من ورث الانبياء هم العلماء، لان الانبياء جاءوا بالعلم والحكمه والهدى للناس والوحي. طب من يفقه الوحي والعلم والهدى؟ العلماء. ومن ورث العلماء؟ من ورث الانبياء؟ العلماء. طب والانبياء ماذا ورثوا؟ ورثوا العلم. فمن اخذ العلم اخذ بحظ وافر من تركه الانبياء، من تركه الانبياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرا سمع منا شيئا، نضر يعني بيض وجهه، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ اوعى من سامع، رب مبلغ اوعى من سامع. يعني كونك تحفظ العلم أيضا وتنكره لغيرك، هذا استوجبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك بالنضارة، ببياض الوجه مما فعلت من الطاعة. لما؟ لأنك قد تكون لا تفقه الحديث ولكنك تحفظه، إذا نقلته لغيرك فقهه واستخرج منه العلم ونفع إيه؟ ونفع نفسه وغيره، وتأخذ أنت الأجر بحفظ العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، نعوذ بالله. افهم بقى أن العلم أمان، العلم إيه؟ أمان. وانت خدت الحظ وافل من تركة الأنبياء، والأنبياء كانوا يقولون الحق. إذا سئلت عن علم فكتمته فأنت ألجمت لجاما من نار يوم القيامة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله العلم لا يبتغى به إلا وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة. العرف اللي هو ليه؟ الريح. كما قال الله عز وجل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، قيل طيبها لهم، وقيل عرفها لهم أي عرفهم مواضعهم في الجنة. وقال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أقام لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا وجود النار ولعت في حاجة معينة كده في حشائش أو حاجة، ما كناش هنعرف إن في هنا في الحشائش ديت إيه، عود، عود يعني رائحة عود أو خشب عود، فلما تولع فيه ظهرت حقيقته، وكان ملوش ريحة ظهر. فأحيانا لما يتكلم أهل البغي وأهل الظلم على بعض الفضائل يحاربونها، يكتب الله عز وجل لها الانتشار على لسان هذا الحسود. فالعرف هو الريح. طيب اللي يتعلم العلم لا يبتغي به وجه الله، العلم الذي لا يبتغي به وجه الله، ممكن يتعلم في الدنيا أمر معين عشان خاطر أكسب وتكسب بالحلال، لكن في علوم لا يبتغى بها إلا وجه الله عز وجل في ذاتها. يعني أنا كده كده العمل بتاعي في الدنيا أبتغي به وجه الله، لكن قد أبتغي به عرض الدنيا، عاوز أكسب وأكل عيش. لكن في علوم لا، العلم لا يبتغى به وجه، يعني أقصد العلم لا تقدم به. ممكن أبقى أنا معلم قرآن وباخد فلوس، ممكن أبقى أنا بشرح دكتور في الجامعة وبشرح فقه وحديث وقرآن وسيرة وتاريخ وأدب وكلام من ده، بس أنا مبتغي به وجه الله عز وجل، والأجر هي كده كده. لكن بقى إيه، لا أبتغي به وجه الله عز وجل وأبتغي به عرض الدنيا، فأحرف في الكلام ولا أقول الحق وأكتم وأتكلم حسب ما يملى علي من المسؤولين وغير ذلك، فهذا يلجم بلجام يوم النار، أعوذ بالله عز وجل، وهذا لا يجد عرف الجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. يعني الله عز وجل إذا أراد قبض العلم لا يأخذ العلم من صدور الناس، أي لا ينسيهم ما في صدورهم من علم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما، ما فيش علماء نسألهم، هنعمل إيه؟ نسأل الجهلة. اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. الصراط اللي هم الحكام، حكام بالحق. فبيقول لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، الناس من غير حكام، من غير وجود نظام دولة يعني ما ينفعوش، من غير قائد قبيلة، قائد دولة، قائد كذا ما ينفعش. ولا صراط إذا جهالهم سادوا، إذا كانت سادة فينا والحكام والأمراء هم الجهال، فلا صراط، هيحكموا الناس إزاي؟ ما هو الجاهل هيعلم الناس إزاي؟ هيقود الناس إزاي؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالة، هيوديهم فين؟ هيغرقهم في البحر، ما بيعرفش. بالضبط، أنت ركبت العربية لواحد ما بيعرفش يسوق، العربية فيها 14 راكب، هيعمل بهم إيه؟ هيموتهم. هو ده اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا هؤلاء الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا، ضلوا غيرهم وأضلوا. كتاب حمد الله تعالى وشكره، قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين، القدح إناء صغير زي الطبق كده، بقدحين من خمر ولبن، واحد في خمر وواحد في لبن. أتي يعني أتاه غيره، ابن المجهول، أتي أتاه غيره، أتاه أحد الملائكة أو أتاه جبريل ما أذكر، بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمرة غوت أمتك. الشاهد قال الحمد لله، فحمد الله عز وجل على ما من عليه على نبيه صلى الله عليه وسلم. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال، كل أمر ذي شأن، يشغل بال الإنسان، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه من حمد لله، من حمد لله أقطع. أقطع يعني أجزم، يعني مقطوع منه البركة، أي لا بركة فيه ولا توفيق. وطبعا الحديث فيه خلاف في معنى هذا الحديث، ولكن المعنى أيضا تشهد له أمور أخرى كثيرة بصحته. فنبدأ أعمالنا بالحمد لله عز وجل. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات والد العبد قال الله تعالى لملائكته، وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، قال: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي سبحانه وتعالى العليم الحكيم؟ فيقولون: حمدك واسترجع. يعني حمدك، يعني قال الحمد لله، واسترجع يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: بنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. تأكل أكلة، أكل لقمة، أو تشرب شربة ماء واحدة وتقول إيه؟ الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني، الحمد لله الذي سقاني، الحمد لله، يرضى الله عز وجل بها عليك. كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصحكم في هذا الباب بكتاب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، اسمه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام، وهو كتاب كبير إنه مطبوع أظن في عالم الفوائد درعة طاقات العلم السعودية، في قرابة 1000 صفحة أو 800 صفحة. ممكن تجدوا منه طبعات أخرى هنا في مصر، أو بعض الطبعات أخرى في قرابة 300-400 صفحة. تكلم فقط في مسألة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف كثيرون منا عندهم جفوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفقهون كيفية الصلاة عليه، ولا مواضعها، ولا فضلها، ولا فوائدها، ولا طريقتها. فلا بد أن تقرأوا في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكثرون منها، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو يعني، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وصلاة الله عز وجل عليك رحمة، فأنت في حاجة إلى تلك الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيما تفعل، بل أنت الذي تنتفع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، حبيبنا هو صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن لا تغفل ألسنتنا، أن لا تغفل ألسنتنا عن الصلاة عليه. بعد ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللي عاوز يبقى ينال الشفاعة ويبقى أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقرب منه، يكثر من الصلاة عليه. عن أوس بن أوس رضي الله عنه، تعالى لو سألت أي حد من الحاضرين دلوقتي النهاردة: هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أم لا؟ يسأل كل منا نفسه: كم صلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ كم وقتا خصصها؟ كم من الوقت خصصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مش خصص ميعاد محدد، يعني قعد النهاردة مثلا ربع ساعة كده وصلى على النبي، هو ماشي في طريق، هو بيعمل حاجة. يعني من فعل فليكتب في التعليقات لعله يغري غيره بذلك. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيكثروا علي من الصلاة فيه، وغدا طبعا إن شاء الله، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني الجثة تحلل جثمانك. قال: يقول بليت، بليتا يعني بري الجسم يعني داب يعني الجسم تحلل. قال إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ولذلك اتفق العلماء على نقل أكثر من عالم على اتفاق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ولا يخالف في ذلك إلا سفيه، وأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة لأنه لا ينقطع إنسان عن الصلاة عليه في وقت من الأوقات، لا يخلو الزمان من مصل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيفية هذه الحياة لا نعلمها، لا نعلمها. يعني هو قال أنه حي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقربونها بما يشبه المنام. فأنت إذا كنت في منامك ترى أمورا وتحزنك، وترى أمورا تسعدك وتشعر بها وتفقهها وتأخذ مواقف معينة في المنامات، هذه أشبه بالحياة البرزخية، هذه لتقريب الصور. أما كيفية الحياة لا نشغل بالنا بها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم روحه تحت العرش صلى الله عليه وسلم، لكن كيفية الحياة لا نفقه. لكنه حي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أخي موسى في رحلة الإسراء قائم يصلي. هذه حياة الأنبياء، حياة برزخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلن يصلي عليه. الرغام هو الطين، التراب اللي مخلوط بماء، ده اسمه الرغام. فلما يرغم أنف إنسان أي يلصق أنفه بطين في الأرض، وهذا كناية عن الذلة والخزي، كيف يذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. طبعا هو قال تحت تعليق، بس تعليق ده مش هو الأشهر عند العلماء. الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، فلا تتخذوا قبري عيدا أي لا تجعلوا لقبري تزوروه كل فترات على سبيل التعظيم والاحتفال بالعبودية، وأن يعني تصرف إليه وجوه العباد، وأن يضاء عليه، تعمل عليه المهرجانات وتضاء عليه السرج وما يفعل من كما يفعل في بعض المقامات، مقامات الصوفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عينا، وقيل أن النصارى كان يفعلون ذلك بقبور الأنبياء، اليهود والنصارى كان يفعلون ذلك بقبور الأنبياء، يقومون عليها مراسم كمراسم الأعياد كل فترة، ويذهبون إليها يصرفون إليها وجوه الطاعات والعبادات. فالنبي قال لا تفعلوا ذلك بقبري. طبعا نسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارته وزيارة المسجد الحرام وزيارة قبر النبي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره والسلام عليه وعلى صاحبيه، لكن لا نجعله عيدا. ولذلك قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. مش محتاجين تجوا هناك وتقفوا وتعملوا أعياد واحتفالات وتخصصون له أياما للزيارة وغير ذلك، تمام؟ والشاهد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه صلوا عليه. وعن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، استعجل. هو النبي سمع واحد بيدعي في الصلاة بس ما مجدش ربنا، يعني لم يبدأ أدب الدعاء أننا نعمل إيه، نبدأ بالثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي يا ربنا، كما تحب ربنا سبحانك وتعالى وترضى، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض مثلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مثلا، ثم أقول اللهم اغفر لي، اللهم اشفني، اللهم اجني سؤلي، وهكذا. فالنبي سمع الرجل يدعو ولم يمجد الله ولم يصلى، هذا في الصلاة. وذلك من السنة أيضا وفقا لهذا الحديث الشريف، أن وأنت تدعو في سجودك وتدعو في صلاتك تبدأ بالحمد لله والثناء على الله عز وجل، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. كثير منا يدعو في السجود ويغفل عن هذا الأمر، يدعو فقط، يعني لا يبدأ بالتمجيد ولا يثني بالصلاة على النبي، بل يدخل في دعائه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، استعدل، ثم دعاه، دعا هذا الرجل، فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بعد بما شاء. عن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا نسلم، كيف نسلم عليك في الصلاة؟ تحيات لله، صلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كيف قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية أخرى التحيات، النصف الآخر من التحيات، هي أفضل صيغ التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغ التي آتت في التحيات، التشهد الثاني، ولها صيغ كثيرة. طبعا أشهرها عندنا في مصر كما كنا نتعلمها في المدارس الابتدائية ونحن صغار، هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دي المشهورة جدا عندنا، وهذه صحيحة، تمام. وفي هذه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي أخرى: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففي كذا صيغة، احفظ منها ما تحفظ، وإن استطعت أن تنوع بينها نوع، لا إشكالات، تنوع يعني في كل فترة تقول واحدة ما. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرهم فين؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الأولى الصلاة كانت على إبراهيم، والبركة كانت على آل إبراهيم. هذه صيغة أخرى. صيغة ثالثة: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ونتوقف عند هذا القدر اليوم، ونبدأ المرة القادمة من كتاب الأذكار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد لآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.